نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: هل اليهود من سكان فلسطين الأصلية؟ هل اليهود من سكان فلسطين الأصليين؟ واش هم من سكان فلسطين الأصليين في حال فلسطينية أنفسهم عبر التاريخ؟ وقصص اليهود في القرآن الكريم مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام جميعا قصص من أطول قصص القرآن الكريم، إذ عبر صور عديدة من القرآن الكريم نجد معرضا طويلا يتحدث في سياق طويل أو متوسط أو قصير عن اليهود ومواقفهم من الأنبياء، ثم مواقفهم من الشعوب التي عاشوا معها عبر التاريخ. ومن السياقات القصصية الطويلة في القرآن الكريم سياق آي طويلة من سورة البقرة، ابتداء من قوله تبارك وتعالى. هذا أحد السياقات الواردة في سورة البقرة، لأن سورة البقرة من السور الكثيرة التي عرضت فيها قصص القرآن الكريم. قال الباري عز وجل في هذه السورة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الآيات تتقرب إلى الحزب تلك الرسل. هذا سياق طويل من السياقات الطويلة التي ورد فيها قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم. عباد الله، لقد تحدث القرآن الكريم عبر سور عديدة عن المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، كما تحدث في مقابلهم عن حواريي الأنبياء والمؤمنين بهم وجزاء صبرهم وثباتهم ومعاناتهم عند الله تعالى، أي هؤلاء المؤمنون الصابرون الذين عانوا من بني إسرائيل وغيرهم من الكفار من أهل الكتاب جزاؤهم عند الله عز وجل. إن أهل الكتاب وخاصة اليهود منهم تعددت قصصهم مع أنبيائهم في القرآن الكريم، وتتبع مواقف اليهود مع أنبيائهم والأقوام التي عايشوها حسب قصص القرآن يطول به الحديث عنهم، لكن سأكتفي بما ليس منه بد للكشف عن تاريخهم ومواقفهم وسماتهم صفاتهم. أيها المسلمون، إن الوقوف على ما كتبه المؤرخون عن أصل اليهود في أحقاب مختلفة يمكن من معرفة حجم الخلاف بينهم، أي بين المؤرخين، حول أصل اليهود، أهم من الكلدانيين أم من الآريين؟ والكلدانيون الساميون، أهم من الكلدانيين أم من الآريين؟ وهم لا يرضون أن يكونوا من الآريين، هم يعتبرون أنفسهم أنهم من الساميون بالانتساب إلى سامي بن نوح. من المؤرخين من يخرجهم من الساميين ويعتبرهم من الآريين. أما مؤرخ اليهود ومثقفوهم فيصرون على أنهم من الساميين وأن أصلهم بلاد الكلدان، وذهب كثير من المؤرخين إلى استحالة الاعتماد من الوجهة التاريخية على كل ما ورد في الأسفار من القصص والروايات عن العهود السابقة للقرن السادس قبل الميلاد، كما تتناقض المعلومات حول مجيء اليهود إلى فلسطين قبل التاريخ المسيحي، أي قبل ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وإقامتهم فيها مع الشعوب الأخرى التي كانت تقيم في فلسطين. إن التوراة المحرفة التي وضعها اليهود لأنفسهم تصف نزوح اليهود إلى مصر وخروجهم منها بإيجاز شديد لا يتناسب مع طول الفترة التي يذكرون أنهم أقاموها في مصر، وهي 430 عاما، وأربعون عاما في صحراء سيناء، في صحراء سيناء 40 عاما، هي 40 اللي مشهورة في القرآن الكريم واللي تلفهم الله في الصحراء عقابا لهم، وهي مدة التيه التي عاقب الله بها بني إسرائيل لأنهم كانوا قوما فاسقين كما وصفهم القرآن الكريم. وقد أثبت القرآن ذلك في سورة المائدة، فقال تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. كما في بداية الحزب قال رجلان، سورة المائدة. السياق طويل، لكن أخذنا منه ما يتعلق بالتيه، بمدة التيه 40 سنة في صحراء سيناء. ثم تحركوا، أي بعد هذه المدة بعد التيه، تحركوا بعدها إلى فلسطين، وقد دام غزو اليهود لفلسطين مدة لم يتمكنوا خلالها من احتلال غير 4 مقاطعات جبلية، ماشي فلسطين كلها، احتلوا منها 4 مقاطعات جبلية بسبب قوة مقاومة سكان فلسطين الأصليين، مما يدل على أن اليهود ليسوا من سكان فلسطين الأصليين. وبعض نصوص التوراة تشير إلى أنهم كانوا يعيشون مع الكنعانيين، فيكون الكنعانيون مع الفلسطينيين هم الأصل من سكان فلسطين. أو بعضها، أي بعض النصوص التوراة المحرفة طبعا، يشير إلى أن اليهود اختلطوا مع سكان البلاد الأصليين واقتبسوا عاداتهم وعباداتهم، ثم أخذ اليهود يحاولون جمع أنفسهم لما شعروا بأن السكان الأصليين لم تعد لهم فيهم رغبة. علاش؟ ما بنعرفوا علاش. لسوء سلوكهم وفسادهم وتزايد انحرافهم، وإن توالى عليهم الأنبياء والرسل يذكرونهم بالله ويجددون دعوتهم إلى طاعة الله والاستقامة على دينه، لكنهم أمعنوا في الانحراف وتكذيب الأنبياء حتى قتلوا أنبياءهم، وقد حكى القرآن ذلك عنهم كما في سورة البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أي كذبتم من كذبتم من الأنبياء وقتلتم من قتلتم منهم. أفكلما جاءكم رسول من هؤلاء طبعا كذبتم بهم وقتلتم من قتلتم منهم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف يزيدوا يبينوا حقدهم وحسدهم وتعنتهم وتمردهم على الأنبياء. قالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. إذا بغينا نتبعوا القصص القرآن خصنا فيه جمعات غير في ذكر القصص يعني غير الآيات الواردة فيهم عبر القرآن كله. عباد الله يذكر المؤرخون عن اليهود أنهم قام لهم دولتان على بعض أجزاء فلسطين, دولة هوذا ودولة بني إسرائيل. عرفتا أي هذه الدول بجوش ذاك الوقت بالتنافس والصراع بينهما, وكان قد اشتد الصراع بين اليهود وبين الشعوب الأصلية الفلسطينيين والكنعانيين, وقد شغل اليهود بالصراع على الدنيا والتنافس عليها. واليهود معروفون تاريخيا بحب المال والتفاني في تحصيله والحرص عليه. وفي عهد نبي الله شمويل بعث الله طالوت ملكا, وهي القصة اللي وردت اللي سمعتم ما سمعتم منها في القرآن. بعث الله طالوت ملكا عليهم يقودهم الى الجهاد في سبيل الله, وكان رجلا من اجنادهم من ناس المتواضعين ناس الفقراء فيهم, ولهذا ما قبلوهش. علاش يكون هذا هو ملكا يعين علينا وهو ليس من بيوتاتنا الكبرى, اي ليس من اصلنا زعماء, مش من الاغنياء ديالنا, ولم يؤت سعة من المال. وكان رجلا من اجنادهم ولم يكن من بيت الملك فيهم, ولهذا قالوا كما حكى القرآن عنهم أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الرد عليهم قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم, الله يؤتي ملكه من يشاء, الله واسع عليم. هذا كما قال الوليد بن المغيرة وغيره, علاش يبعث محمد عليه الصلاة والسلام ما يبعث ما يكونوش احنا الاغنياء المعروفون, كأنهم هم الذين يختارون لرسالة الله ولا يختار الله ما يريد من يريد ليحمل رسالته, الله يعلم حيث يجعل رسالاته. وهذا الاعتراض منهم على طالوت الذي بعثه الله لهم وإن لم يكن نبيا يؤكد تعنت اليهود وتمردهم منذ القدم, وقد نكصوا عن اتباع طالوت إلا فئة قليلة منهم من بني إسرائيل ثبتت مع طالوت فقاتل بها جالوت, ونصره الله على جالوت الذي قيل عنه إنه كان ملك العمالقة الكفار. جالوت هذا ملك العمالقة الكفار. وقتل داود عليه السلام جالوت وآتى الله داود الملك والحكمة بعد طالوت, وحكم داود عليه السلام بالإسلام ووحد دولة اليهود, وورث ابنه سليمان عليه السلام أمر الملك بعد داود بعد أبيه, وقام بالدعوة إلى الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم. الإسلام هو دين الأنبياء كلهم حتى توفي عام 995 قبل الميلاد, يعني سليمان عام 995 قبل الميلاد, وفي خلاف هذا التاريخ أيضا. بعد وفاة سليمان عليه السلام عاد الانقسام إلى دولة اليهود, لأن قلنا كانوا منقسمين دولة يهوذا ودولة بني إسرائيل كما كان قبل, وتوالى تآمر الدولتين على بعضهما أي دولة يهوذا ودولة إسرائيل, وعمق الصراع بينهما, فتوالت معه محن اليهود لتعامرهم وغدرهم وتقلبهم حينا مع هؤلاء وحينا مع هؤلاء كما هو شأنهم في كل زمان. وقد تمردت دولة إسرائيل على آشور سنة 771 قبل الميلاد ملك الآشوريين، فقام ملك آشور باجتياحها، باجتياح هذه دولة اليهود وتدمير عاصمتها وإجلاء أهلها إلى ما بين النهرين بين الأردن وبين فلسطين. ثم أعلنت دولة يهودا الشق الآخر دولة أخرى مليون عصيانها على دولة الكلدان وهم الأصليون التي جاءت بعد آشور وخلفتها. فقام بختنصر وهذا مشهور في التاريخ الكلداني وهو ملك بابل وآشور بغزو أورشليم، أورشليم هي القدس، سنة 606 قبل الميلاد، 606 قبل الميلاد أي قبل ميلاد المسيح، فدمر القدس وأسر جماعات كثيرة من اليهود، ويسمى هذا العصر العصر الأول. ثم غزاهم مرة أخرى ويسمى العصر الثاني وهو أعظم من العصر الأول سنة 598 قبل الميلاد. وأسر ملك يهودا أي هذا بختنصر أسر ملك يهودا وجمعا غفيرا من بني إسرائيل ودمر معبدهم وأخذ الذهب الذي كان في هيكل سليمان المدعى. عباد الله، إن اليهود لما كانوا في المنفى نفوا إلى بابل، ببابل تحت سيطرة الكلدانيين، تحت سيطرة الكلدانيين، وإن عوملوا أي اليهود معاملة حسنة كما يروي المعرخون كانوا يتصلون بدولة فارس. شوف هم تدوتني ربطوا العلاقة مع دولة فارس ويتعامرون معها ضد الكلدانيين، وساعدوا ملك الفرس كوروش بواسطة فتاة يهودية تزوجها كوروش الفارسي هذا، فحارب هذا البابليين وهزمهم، فأذن لليهود بالعودة إلى فلسطين من المنفى بعد ما كانوا في بابل في المنفى. أذن لهم كوروش هذا لأنه تزوج منهم أي من اليهود، فأذن لليهود بالعودة إلى فلسطين عام 530 قبل الميلاد. وقد كان الإذن لهم بالعودة إلى فلسطين فرصة استغلها تجار الدنيا وتجار الدين من اليهود في إثارة الحنين إلى فلسطين، لكنهم لم يكونوا يدعون ملكيتهم لها، ما كانوا يدعون ملكيتهم لها، ولم يكونوا يدعون أنهم أهلها الأصليون وأحق بها كما يدعون اليوم. أجل نمت أطماع اليهود من رجال الدين ورجال السلطة ورجال المال، فأخذوا يضعون تصورات محرفة يدعون أنها من التوراة الأصلية التي بعث الله بها موسى عليه السلام، وهم في الحقيقة يكذبون على التوراة وعلى رسول الله موسى. ثم أعلنوها أي هذه المبادئ اللي عملهما أعلنوها، أعلنوا ما وضعوا من تحريفات وتلفيقات كاذبة يمكن حصرها في النقاط التالية. أولا ادعاؤهم أنهم شعب الله المختار، هذه من وضعهم، وهذا منهم تحريف خبيث لنصوص قد تكون وردت في التوراة كالتي وردت في القرآن تفيد أن الله اختار بني إسرائيل في الفترة التي بعث فيها موسى برسالة الله إليهم ليؤمنوا به ولما جاءهم به وليحملوا معه رسالة الإسلام. وقد ذكر القرآن هذا في سورة البقرة، فقال البارئ عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هم بغاوا يجيبوا المعنى ديال هذا النص على ان الله اختارهم، ومعنى العالمين اي عالمي زمانهم، ماشي العالم الدنيا كلها، يعني في العالم كلها في الأزمان كلها، لا في زمانهم فقط. أعلاش؟ بدليل أن الله عز وجل فضل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء وجعله آخر الأنبياء والرسل وختم به رسالاته إلى أهل الأرض جميعا، فكانت رسالته أعظم الرسالات وأشملها وأجمعها، ثم كانت ناسخة لرسالات السماوية السابقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء على الإطلاق، وإن كان من باب التواضع أنه كان ينهى الصحابة عن تفضيله على الأنبياء، لكن قيل بأن هذا كان قبل أن يعلم أنه أفضلهم. قلت أي عالمي زمانهم لا مطلق العالمين، لأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأمته اختارهم الله في تلك الفترة، اختار قبلهم رسلا آخرين وشعوبا أخرى من ذرية نوح عليه السلام قبل موسى عليه السلام بقرون، واختار الله بعضهم من اختار لمهمة الدعوة والبلاغ. ثانيا، رسل الله عليهم الصلاة والسلام كانوا يرسلون إلى أقوامهم قبل الرسول الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلى العالمين، لكن اليهود كانوا يروجون، ولا زال يهود العصر يروجون دعوتهم ورغبتهم في الاستيلاء على العالم، كأن رسالة موسى كانت للعالمين حتى عالمي زماننا هذا، وهو زمان رسالة آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الفهم الذي يروجه اليهود قديما وحديثا هو تحريف وكذب على التوراة وعلى موسى عليه السلام تاريخا ودينا. أما من حيث عالمية الرسالة فهي خاصة برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فرسالته أعم وأشمل، وهو أفضل الأنبياء على الإطلاق. ثالثا، ادعاؤهم الحنين إلى فلسطين حوله رجال الدين والتجار من اليهود إلى ادعاء حقوق لهم في فلسطين لا أصل لها. حنينهم إلى فلسطين حولوه إلى أن لهم حقوقا أصلية في فلسطين، ولا أصل لهذه الحقوق التي يدعونها، لأنهم من الناحية التاريخية كما تقدم ليسوا من سكان فلسطين الأصليين، وهم كانوا أقل الشعوب استقرارا وإقامة بفلسطين، كما كانت إقامتهم على قصرها بها بفلسطين حياة صراع وفتن من أجل الدنيا لا من أجل الدين مع السكان الأصليين، لانحرافهم وتقلبهم وغدرهم وخيانتهم، فهم كانوا غير مرغوب فيهم من سكان فلسطين الأصليين، كما هم غير مرغوب فيهم اليوم لما يتصفون به من صفات الخبث. رابعا، انحرافهم وخبثهم جعلهم يحذفون اسم محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة، لأن التوراة بشرت بمحمد عليه الصلاة والسلام وكذلك الإنجيل، فاليهود حذفوا اسم محمد من التوراة حينما زوروا التوراة ووضعوا توراتهم الجديدة، ووجود اسمه أي اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالتين السماويتين التوراة والإنجيل دعوة للإيمان به وبشرى من الله لعباده المؤمنين، لكنهم على اليهود فعلوا ذلك كفرا به وإخفاعا لنبوته حسدا منهم له وللعرب الذي هو منهم باعتباره نبيا عربيا، وهم كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم أيضا. مع العلم أن الله أخذ ميثاق كل نبي من آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، أشوال الميثاق أن كل رسول بعث بعد آخر على السابق أن يؤمن به هو وقومه وينصروه، وقد صرح بذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال أشهد أنا معكم من الشاهدين. إذا فقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن كل نبي سبق وجاء نبي بعده على الأول السابق أن يؤمن به هو وقومه وهكذا حتى جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء السابقين كلهم أن يؤمنوا به وعلى أقوامهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه آخر الأنبياء وآخر الرسول. إنما فعله اليهود من حذف اسم نبينا محمد من التوراة هو تحريف للتوراة وإخفاء لنبوته ونقض بالعهد الذي أخذ عليهم. فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن ينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله إن طبع اليهود لا يتغير فهم مطبوعون على المكر والغدر والخيانة والتقلب مع المصالح الخاصة ومع الغالب فهم مع الغالب دائما فهم على هذا السلوك لما كانوا في فلسطين مع أهلها الأصليين وتابعوا السير على هذا السلوك لما كانوا في المنفى البابلي وكذلك لما عادوا إلى فلسطين حين أعادهم ملك الفرس وفي طبعهم أيضا أنهم يغتنمون الفرص كلما واتتهم للدسائس والتآمر فعرفوا بذلك على مدى التاريخ. ومن ذلك أنهم لما رأوا إسكندر المكدوني اليوناني انتصر على الفرس أخذوا يتآمرون مع اليونان ضد الفرس. وملك الفرس كوروش كما سمعتم هو الذي أحسن إليهم وأعادهم إلى فلسطين كما كان لهم دور في الثورة المصرية على الفرس. ولما ظهر الرومان آخر المطاف ولما ظهر الرومان على مسرح السياسة الدولية آنذاك اتصلوا بهم سرا كعادتهم وتعامروا معهم ضد اليونان. لكن لما فطن اليونان بتعامل اليهود وتقلبهم وغدرهم زحفوا عليهم وأمهنوا في قتلهم ونهبوا معبدهم وأقاموا على مدخل معبدهم تمثالا يسمى لزيوس. وواصل اليهود تعامرهم على الرومان حتى جاء طيطوس القائد الروماني ابن الامبراطور فسبسيان اللي كان مشهور عام 70 ميلادية. الان خرجنا من تاريخ اللي هو قبل الميلاد دخلنا لتاريخ الميلاد عام 70 من ميلاد المسيح. فدخل القدس ودمر سورها ودمر معبد اليهود وسبى اكثر اهلها وامر ببيعهم في سوق النخاسة على العبيد. ويذكر المؤرخون أن من بقي منهم استعادوا أورشليم اللي هي القدس. فهاجمهم الإمبراطور الروماني أدريانوس فزادها تخريبا وشرد من بقي بها من اليهود فتفرقوا في الأرض. ويقول المؤرخون إن الإمبراطور الروماني هادريان حمل على اليهود حملة كاسحة عامة فقضى عليهم سنة 73 للميلاد وبقيت أورشليم خاصة يعني وبقية أورشليم خاضعة لحكم الرومان حتى الفتح الإسلامي، حتى فتحها عمر بن الخطاب عام 16 من التاريخ الهجري، عام 16 من التاريخ الهجري فتح القدس أو الشام المعروف، صلحا مع أهلها، وكانت تسمى أثناء فتحها في ذلك الوقت إيليا، وبهذا مذكورة في كثير من كتب التاريخ أيضا. وكان النصارى يعينون الرومان ضد اليهود بكراهيتهم لليهود منذ بعثة عيسى عليه السلام، لأن اليهود لما بعث عيسى افترقوا على جوج ديال الفرق، فرقتان كبيرتان، فرقة كفرت بعيسى وفرقة آمنت به كما سيأتي إن شاء الله. لما اتصفوا به من غدر وخيانة وتآمر ونشر الفتن والفساد في كل مجتمع عاشوا فيه أو ربطوا به علاقات. وهكذا امتد فساد اليهود في الأرض، في فلسطين، في بابل، في فارس، في اليونان، في الرومان، في مصر، حتى أصبح الفساد والإفساد سمة مميزة لهم، فعرفوا بالتقلب والاستغلال وتقديس المال والتحايل على تحصيله بأية وسيلة كالربا والقمار وتسخير النساء للوصول إلى مآربهم وتسخير الإعلام للإفساد كحالهم اليوم. عباد الله، لقد أثبتت الوقائع التاريخية أن اليهود لم يجتمعوا قط كلهم في فلسطين، فقد كانوا موزعين في جهات كثيرة من بلدان العالم كما هم اليوم، ولم يحكموا فلسطين كلها في يوم من الأيام. والفترة التي أقاموا فيها مملكة داود وسليمان اللي كيف تفتخروا بها كانت فترة قصيرة جدا. وقد قدمت أن اليهود ليسوا سكان فلسطين الأصليين، إنما كان وضعهم مع السكان وضع المحتال المتآمر المطارد، فلم يكونوا قارين عامنين في فلسطين، وإن حاولوا وها هم اليوم يحاولون تثبيت أنفسهم بالقوة والحديد والنار، ومع هذا فواقعهم يدل على أنهم يعيشون في قلق واضطراب وهلع وخوف، وإن ملكوا وسائل الدمار والتخريب وأظهروا أنفسهم أنهم أقوياء. والظالم مهزوم إن شاء الله، والباطل زاهق، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويعلي الله عز وجل من أعلى دينه وشرعه، فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخاربنا عن نجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعين عليه، إنك على كل شيء قدير. ووفق اللهم الأمير مولاي راشد لما تحب وترضى، واجعله من الشباب الصالح. اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اجمع صف المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد قلوب المسلمين، اللهم انصر المسلمين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب